أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس من بيان تلك المقدمة المنهجية المهمة، وهي أنه لا بد عندما ندخل لبيان الفرق بين هذه المدارس الفكرية والفلسفية في العصر الإسلامي، لا بد من التمييز بين مقامين من البحث. المقام الأول من البحث هو ما هو المنهج المتبع للكشف عن الحقائق على ما هي عليه في الواقع الخارجي. المقام الثاني من البحث هو أن الإنسان بعد أن وصل إلى هذه الحقائق ونفذ إلى عمق الأشياء الخارجية واكتشفها، الآن يكون بصدد إثبات تلك الحقائق للآخرين. هذا هو المقام الثاني من البحث. بناء على هذا التمييز بين المقامين من البحث، سوف نحاول بإذن الله تعالى في الأبحاث اللاحقة استعراض هذه المدارس الفكرية والفلسفية ولو بنحو الإجمال، حتى تتضح لنا الفروق الأساسية بين هذه المدارس. وبينا بالأمس بأنه سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال استعراض الأصول الأساسية لهذه المباني والمدارس أن الفروق بينها إنما يكمن في المقام الأول من البحث، وإلا فإن جميع هذه المدارس الفكرية متفقة قل أو كثرة، متفقة في المقام الثاني من البحث على فروق سنشير إليها إن شاء الله تعالى في محلها المناسب. هذه المدارس الفكرية طبعا لا يقول لنا قائل بأنه لماذا نحاول استعراض هذه المدارس الفكرية؟ بينا بالأمس أن الأيديولوجيا تختلف عندما تختلف الرؤية الكونية، فإذا تفاوتت الرؤى الكونية فبطبيعة الحال سوف ينعكس هذا التفاوت في الأصول والأركان على الإيديولوجية، على الأفكار والبنى الفوقية للفكرة. فإذا كانت الرؤية الكونية مشائية فبطبيعة الحال يترتب عليها نحو من الإيديولوجية تختلف عن تلك الرؤية الكونية التي توجد في العرفان وتوجد وتترتب عليها إيديولوجية أخرى، أو الرؤية الكونية المستقاة في النظرية الكلامية ويترتب عليها إيديولوجية ثالثة. فلا يتصور أحد، بل لا يتوهم أحد بأنه ما الأثر العملي المترتب على دراسة هذه النظريات وعلى دراسة هذه المدارس. قلنا في مقدمة هذه الأبحاث بأن الإيديولوجيا تختلف إذا اختلفت وإذا تفاوتت الرؤية الكونية. فإذا كانت الرؤى الكونية متعددة فبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على الجانب العملي وعلى السلوك العملي للإنسان في الواقع الخارجي. ومن هنا على الإنسان إذا أراد أن يكون معتقدا بعقائده عن يقين لا عن تقليد لا عن جهل مركب، عليه أن يدرس هذه الرؤى الكونية. طبعا أنا لا أريد أن أقول بأنه على كل إنسان أن يقوم بهذا العمل، لا هذا غير ممكن، ولكن على المتخصص لا بد أن يقوم بهذا العمل ليتشخص له أنه في أي دائرة من هذه الدوائر هو يريد أن ينطلق، إلى الفقه،
يريد أن ينطلق إلى الأخلاق، يريد أن ينطلق إلى ما ينبغي وما لا ينبغي، لا بد أن يعين الدائرة التي ينطلق منها. هذه المدارس الفكرية كما أشرنا في البحث السابق يمكن أن نوجزها أو نذكرها في خمس: المدرسة الأولى وهي المدرسة المشائية، المدرسة الثانية هي المدرسة الكلامية، المدرسة الثالثة هي المدرسة العرفانية، المدرسة الرابعة هي المدرسة الإشراقية، المدرسة الخامسة هي مدرسة الحكمة المتعالي. أما المدرسة الأولى وهي المدرسة المشائية، نحاول أن نوجز الكلام في هذه المدرسة ضمن النقاط التالية بنحو الإيجاز، وإلا من الواضح لا يمكن أن نقف على تمام مباني المشائين وأصول المشائين وقواعد المشائين، هذا يحتاج إلى سنوات لا أقل، يحتاج من الطالب أن يدرس الإشارات في الجزء الثاني والثالث حتى يتضح له مباني المشائين على ما ينبغي. على أي الأحوال، هذه النقاط هي كما يلي: النقطة الأولى، ما هي خصائص المدرسة المشائية؟ الخصائص الأساسية التي تتميز بها المدرسة المشائية عن باقي المدارس هو أن هذه المدرسة ولدت حسب ما نعلم بحسب التاريخ الموجود بأيدينا، ولدت في المدرسة في العصر اليوناني على يد هؤلاء الأعلام الثلاثة، بدأت بسقراط وانتهت بالمعلم الأول أرسطو طاليس. يعني أن هذه المدرسة وهي ما تسمى بالمدرسة المشائية أصولها بذورها بدأت بسقراط ثم انتهت في أوج تطورها وتكاملها على يد أرسطو في العصر اليوناني. ما هي خصائص هذه المدرسة في العصر اليوناني قبل أن نصل إلى العصر الإسلامي وامتدادات هذه المدرسة في العصر الإسلامي وفي الفترة الإسلامية؟ الخصائص الأساسية التي تميز هذه المدرسة في العصر اليوناني عن باقي المدارس التي كانت تعاصرها في تلك الأزمنة هي: أولا، أنها حاولت أن تؤسس مبانيها من خلال الاستدلال العقلي. طبعا كلامنا في المقام الأول من البحث، لا في المقام الثاني من البحث. الآن نقول بأنه أرسطو ماذا فعل؟ أي شيء أنجزه في العصر اليوناني؟ في المقام الأول من البحث تحاول هذه المدرسة ويحاول هذا الاتجاه أن يؤسس قواعده، أن يكتشف العالم الخارجي وحقائق العالم الخارجي من خلال الاستدلال العقلي والمنهج العقلي. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن عندما نقول في الفلسفة الاتجاه العقلي لا يتبادر إلى ذهن الإخوة الاتجاه العقلي الاستقرائي، الاتجاه العقلي التمثيلي، لأنه هذه أيضا من أقسام الاتجاه العقلي. مرادنا من الاتجاه العقلي هو الاتجاه العقلي القياسي في قبال الاستقراء وفي قبال التمثيل، وليس مطلق القياس، وإنما القياس البرهاني للجدلي للخطابي للمغالطي للشعري، هذه ليست مرادنا. إذن عندما نقول في الفلسفة اتجاه عقلي، بعد تبين في مقدمة نهاية الحكمة أن مرادنا من الاتجاه العقلي في الفلسفة يعني القياس البرهاني المنتج لنتيجة يقينية بحسب ما تقدم بيانه في محله. على أي الأحوال، الخصوصية الأولى لهذه المدرسة في العصر اليوناني أنها حاولت أن تعتمد الاتجاه العقلي في اكتشاف الحقائق عن العالم الخارجي. هل كانت موفقة أو غير موفقة ذاك بحث آخر، لا، على المهم أنها بنت على هذا النحو. الخصوصية الثانية التي وجدت في هذه المدرسة أنها أكدت على الإلهيات بالمعنى الأخف في أدبياتها وفي أفكارها، وبعبارة أخرى أنها استطاعت أو حاولت أن تجر الناس من الجنبة المادية، من الحيثية المادية، إلى الحيثية المجردة، إلى ما وراء المادة إلى الإلهيات بالمعنى الأخص. فلهذا نجد أن هذا المحور واضح في أفكار هذا الاتجاه في العصر اليوناني، وهو التأكيد على التوحيد، التأكيد على الإلهيات بالمعنى الأخص، وبنحو العموم التأكيد على الأمور المجردة، على الميتافيزيقية. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، بعضهم كان يقول أنه أنا في كل ليلة جمعة أقرأ فاتحة لأرسطو، عندما سئل قال لأنه هؤلاء من بناة التوحيد. هسه أي توحيدين نحن نتفق معهم أو لا نتفق، هذاك بحث آخر، ولكن هؤلاء حاولوا أن يؤسسوا قواعد التوحيد في مجتمعاتهم. إذن المحور الثاني الأساسي في المدرسة المشائية في العصر اليوناني هو التأكيد على أبحاث المجردات والإلهيات بالمعنى الأخص، وبعبارة أخرى فيما وراء المادة، سحب الناس من المادة إلى ما وراء المادة. المحور الثالث الأساسي الذي نجده في أبحاث هذه المدرسة هو أنها حاولت أن تربط ما بين الفلسفة والحياة الاجتماعية والحياة العادية والسلوك العادي للناس، وهذه نقطة أساسية. يعني أن البحث الفلسفي لم يبقى بحثا نظريا، وإنما حاول هذا الاتجاه وهذه المدرسة حاولت أن تربط المجتمع ماذا؟ بالفلسفة، وأن تؤسس الحياة الاجتماعية على أساس فلسفي، يعني ربط الحكمة العملية بالحكمة النظرية، لا أنه البحث في الحكمة النظرية مجردة عن الآثار المترتبة عليها. فلهذا تجدون عندما ننتهي إلى أرسطو نجد أن أرسطو يؤسس ويتكلم في علم السياسة، وعندما يتكلم في المدينة أفلاطون يتكلم في المدينة الفاضلة. وهؤلاء أنت عندما ترجع لتحليل هذه الأفكار التي أدلوا بها نجد أن أسسها ترجع إلى أين؟ ترجع إلى الحكمة النظرية التي أسسوها في الرتبة السابقة. ومن هنا عرفت هذه المقالة عن سقراط أنه استطاع أن ينزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. هذه المقولة تقال في حق سقراط أنه استطاع أن ينزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، لأن الفلسفة قبل سقراط لم يكن لها هذا البعد العملي في حياة الناس، وإنما كانت الفلسفة في واد والناس وسلوكهم في واد آخر. سقراط وتلامذته بعد ذلك أفلاطون وأرسطو هم الذين استطاعوا أن يربطوا ما بين الحكمة النظرية وبين الحكمة العملية للناس. هذه هي الخصوصيات الثلاث الأساسية التي تميز هذا الاتجاه عن باقي الاتجاهات في العصر اليوناني. طبعا الآن لا أريد أن أقول ما هي مقدار مساهمات سقراط في هذا الاتجاه، مساهمات أفلاطون في هذا الاتجاه، مساهمات أرسطو في هذا الاتجاه، ذاك بحث موكول إلى مكان آخر، ولكن لا بد أن نقف في النقطة الثانية على دور أرسطو في هذا الاتجاه في العصر اليوناني. أرسطو بالإضافة إلى أنه استطاع أن يكتشف مجموعة من القواعد العقلية التي يستطيع بها أن يكتشف الواقع الخارجي، كان له دور أساسي آخر، وهو أنه وضع منطق التفكير، دون منطق التفكير. وإلا من الواضح بأن المنطق من الأمور الفطرية في وجود الإنسان، يعني لا يتصور أحد بأن سقراط عندما كان يفكر كان يفكر لا منطقيا، أو أفلاطون عندما كان يستدل أو يفكر لا على أسس منطقية، لا ليس الأمر كذلك. فضل أرسطو في العصر اليوناني أن هذه الأمور الفطرية، هذه الأمور التي بعضها بديهية، استطاع أن يضعها ضمن قوالب مدونة ولهذا سمي المعلم الأول، ولهذا سمي مؤسس المنطق. فلهذا تجدون أستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى يقول في هذه المقدمة أو في هذا البحث الذي ذكره لمنطق المنظومة، يقول أن أرسطو لم يكن هو مؤسس المنطق، أرسطو كان ماذا؟ كان مدون المنطق، وإلا فإن الفكر البشري لا يمكنه أن يتحرك إلا ضمن قوالب منطقية. فقد يصيب وقد يخطأ، هذاك بحث آخر، ولكنه مؤسس المنطق شيء ومدون المنطق شيء آخر. طبعا لا نريد أن نقول بأن دور أرسطو اقتصر على تدوين قواعد المنطق، وإلى يومك هذا هذه القواعد الأصول العامة لها، الإطار العام لها، إلى الآن محفوظة. لماذا؟ لأنها نابعة من فطرة الإنسان، نابعة من بديهة الإنسان، لا أنها أمور نظرية حتى يقع فيها النقض والإبرام، الاختلاف أو الاتفاق. ولكن فضل أرسطو بالإضافة إلى هذه المسألة التي أشرنا إليها هو أنه عندما جاء إلى الواقع الخارجي لاكتشاف حقائق الواقع الخارجي حاول أن يستعين بالعقل لاكتشاف حقائق العالم الخارجي. هذا كان موجود عند سقراط، كان موجود عند إفلاطون، ولكن لم يكن بهذه الحالة وبهذا التأكيد وبهذا العمق الذي نجده عند أرسطو. بل أرسطو هو الذي استطاع أن يؤسس قواعد عقلية، ومن خلال هذه القواعد حاول أن يكتشف الواقع الخارجي. فلهذا نجد أنه وجدت هذه المقولات في كلمات مقولات الجوهرية والمقولات العرضية عندما وضعها، هذه هي قواعد وضعها حتى يفهم ماذا؟ حتى يفهم الواقع الخارجي، حتى يكتشف حقائق العالم الخارجي. إذن دور أرسطو بالإضافة إلى ما ذكرناه من تدوين قوالب للمنطق، للفكر، لعملية التفكير الإنساني، بالإضافة إلى ذلك أنه استطاع أن يؤسس لنا قواعد جيدة لاكتشاف حقائق العالم الخارجي. طبعا إلى الآن نحن نتكلم في أي مقام؟ نتكلم في المقام الأول من البحث، في عملية اكتشاف الواقع الخارجي، بغض النظر عن أنه ما هو الطريق لإثبات هذه الحقائق للآخرين. هذا ما يمكن أن يقال في الاتجاه المشائي في العصر اليوناني. بعد ذلك الآن ما هي التطورات التي حصلت بين العصر اليوناني وبين العصر الإسلامي والفترة الإسلامية ومدرسة الإسكندرية، وماذا جرى على الفكر اليوناني في مدرسة الإسكندرية، والتطويرات والتكامل الذي حدث؟ الآن أنا لا أريد أن أدخل في هذا، أريد مباشرة أن أنتقل من العصر اليوناني للاتجاه المشائي إلى العصر الإسلامي، إلى الفترة الإسلامية. تعلمون بأنه أول فيلسوف في العصر الإسلامي هو الكندي، محمد بن إسحاق الكندي، وهو من الفلاسفة العرب، وليس لا من الفرس ولا من الرومي ولا من أي بلد آخر، وإنما هو فيلسوف عربي. هذا الفيلسوف الإسلامي بعد أن ترجمت له جملة من المباني المشائية في العصر الإسلامي استفاد من هذه المباني، وأول وظيفة أراد أن يحققها هو التطبيق بين هذه القواعد العقلية وبين هذه النتائج التي انتهى إليها العقل في العصر اليوناني في الاتجاه المشائي، وبين معطيات الشريعة التي جاء بها الدين الإسلام. الآن هذا السؤال يطرح بالنسبة إلى الكندي، واقعا أن الكندي هل كان ناقلا ومترجما جيدا للفلسفة اليونانية، يعني للفلسفة المشائية اليونانية، أم له إضافات حقيقية بالنسبة إلى الفلسفة المشائية اليونانية؟ هنا جملة من المؤرخين يقولون بأن الكندي لم تكن له إسهامات جادة في الفلسفة الإسلامية، يعني أنه كانت وظيفته الأساسية التي نذر نفسه لها هو أن يطبق بين نتائج العقل ومعطيات الشريعة، أما أن يضيف على نتائج العقل، أما أن يؤسس قواعد جديدة، أما أن يعطينا منظومة فلسفية جديدة، فهذا ما لم نعهده في فلسفة الكندي. الذي امتاز به الكندي عن الآخرين هو هذه المسؤولية الأساسية. تعلمون، لا يتبادر إلى ذهنكم أن مثل هذه المسؤولية مسؤولية سهلة. لعله في مثل هذه الأزمنة بعد مرور 1000 عام على عملية التطبيق بين نتائج العقل ومعطيات الشريعة نجد أن هذه المسألة مسألة سهلة، ولكن مثل الكندي الذي يقوم بهذه العملية يقوم بها لأول مرة في التاريخ الإسلامي. لا توجد هناك سابقة، لا توجد هناك تجربة سابقة عليه حتى يستطيع أن يستفيد من تلك التجربة للتطبيق بين نتائج العقل، بين القواعد العقلية ونتائج ومعطيات الشريعة والدين الإسلامي. فلهذا الحق والإنصاف أن الكندي يعد رائدا في مجال التطبيق بين نتائج العقل ومعطيات الدين والشريعة. طبعا هؤلاء لماذا كانوا يحاولون ذلك؟ سأبين بعد ذلك أنهم لماذا كانوا يحاولون التطبيق، يعني لماذا لم يكونوا يعتقدون بأن الفلسفة لها طريق والشريعة والدين لها طريق آخر وهما متوازيان لا يلتقيان. لماذا أن هؤلاء كان كل همهم منصب على التطبيق بين نتائج العقل ومعطيات الشريعة؟ هذا الأصل الذي كانوا ينطلقون منه. أين يكمن؟ هذا إن شاء الله عندما نتكلم في النظرية المشائية عند ابن سينا سيتضح لنا ذلك. إذن دور الكندي في العصر الإسلامي هو دور تطبيق تلك النتائج والقواعد العقلية على معطيات الشريعة. أيضا الآن نحن لا نقف عند هذه النقطة، وهي أن الكندي كان موفقا في ذلك، لم يكن موفقا، وإذا لم يكن موفقا فما هي أسباب الخيبة؟ ذاك بحث موكول إلى محله. أنا أريد أن أصل إلى نتائج أخرى الآن كما سأبينه. هذا هو دور الكندي. فلهذا تجدون بأنه أيضا باعتبار أن الكندي لم تكن له مساهمات أساسية في الفلسفة المشائية في العصر الإسلامي، فلهذا أيضا لا تجدون أي عندما تقرؤون الكتب الفلسفية أي نظرية جديدة للكندي، أي قاعدة فلسفية جديدة للكندي، أي مبنى جديد للكندي، لا ولا يوجد أيضا عليه تأكيد في هذا المجال باعتبار أنه ليست له إسهامات حقيقية وواقعية في هذا المضمار والمجال. بعد ذلك ننتقل إلى دور الفارابي وابن سينا. أما عندما ننتقل إلى دور الفارابي وابن سينا نجد أن الأمر يختلف كاملا. طبعا لماذا يختلف؟ باعتبار بطبيعة الحال أنه الترجمات تكاملت، هناك تجارب سابقة كتجربة الكندي، هناك عبقرية فذة كعبقرية الفارابي وابن سينا. هذه مجموعة العوامل اجتمعت استطاعت أن تحقق لنا وأن تنجز لنا إنجازات أساسية ومهمة على صعيد الفكر الفلسفي في العصر. وإلا ليس من الاعتباط ولا من الجزاف أن يسمى الفارابي المعلم الثاني، وأن يسمى الشيخ الرئيس، أن يسمى ابن سينا ماذا؟ بالشيخ الرئيس. هذا ليس جزاف. قبل لماذا لم تعطى مثل هذه الألقاب للكندي مثلا؟ إنما أعطيت هذه الألقاب لهذين العلمين لسبب، وهذا السبب هو أن هذين العلمين أولا الفارابي وبعد ذلك ابن سينا، أن هذين العلمين استطاعا أن يأخذا كل الفلسفة اليونانية. عندما أقول فلسفة اليونانية مرادي الفلسفة المشائية، يعني الاتجاه المشائي في العصر اليوناني. استطاع أن يأخذ كل الفلسفة اليونانية، هذا أولا، وثانيا استطاع أن يهضمها جيدا هضما علميا، ليس هما من المترجمين ومن الناقلين للفلسفة اليونانية محضا، لا استوعبا الفلسفة اليونانية ثم حصل لهما هضم علمي لهذه الفلسفة، ثم جاء بمنظومة فلسفية صحيح قد تتفق في بعض قواعدها وأصولها مع الاتجاه المشائي في العصر اليوناني، ولكنها فلسفة جديدة أخرى لا علاقة لها بالفلسفة اليونانية. عندما أقول لا علاقة لها، هذا مو معنى أنها لا تتفق، لا قد تتفق في كثير من قواعدها، ولكن الاتفاق في القواعد شيء، والترجمة والنقل للفلسفة اليونانية شيء آخر. نحن عندما نأتي إلى الكندي نجد بأنه ناقل للفلسفة اليونانية، ولكن عندما نأتي إلى الشيخ الرئيس، عندما نأتي إلى الفارابي، نجد أنهما ليسا كذلك، وإنما استطاعا أن يسهما إسهامات جادة وحقيقية في الفلسفة اليونانية، في الفلسفة الإسلامية. فلهذا شوف إحنا قادرين صفحات أنا هكذا كان، وهكذا كانت الحركة الفكرية في العصر الإسلامي تمضي في نقل أفكار الفلاسفة السابقين وشرحها، حتى انتهى الأمر إلى ظهور علمين كبيرين في تاريخ الفلسفة الإسلامية، وهما الفارابي وأبو علي بن سينا، حيث استطاع هذان العلمان بعد فهم وهضم تلك الفلسفات أولا ونقدها وتمحيصها ثانيا تطوير كثير من الأصول الفلسفية فيها حتى بلغت نضجها وكمالها المطلوب. ولا نبالغ إذا قلنا أنه لم يكن للفلسفة قبلهما بصيغتها الجديدة كيان مستقل عن الفلسفة الأوروبية وسائر الفلسفات المنقولة إلى اللغة العربية، وعلى هذا الأساس استحقا هذه الألقاب التي أضيفت إليهما. إذن بعد الفارابي وبعد الشيخ الرئيس صار للفلسفة ضمن الاتجاه المشائي الذي يعتمد العقل لاكتشاف الحقائق والوصول إلى الحقائق، صار للفلسفة كيان مستقل عن الفلسفة اليونانية. يعني أنت عندما تأتي قلت أنا هذا المبنى الآن لا يمكننا، لأنه لابد أن نستعرض فيه ماذا؟ نستعرض مباني الفلسفة اليونانية ونستعرض مباني الفلسفة المشائية في العصر الإسلامي، عند ذلك ستتضح لنا فروق أساسية بين الفلسفتين، ولكنه هذه فلسفة وهذه فلسفة. شوفوا الآن تعالوا معنا أنتم إلى علم الأصول، أنا حتى أقرب المطلب إلى الذهن. أنتم عندما تأتون إلى مدرسة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في علم الأصول تجدونها أنها مدرسة مستقلة ولها كيان مستقل عن باقي المدارس. فلهذا تجدون أن بعض المحققين، بعض المعلقين، بعض المحشين، بعض الذين قرروا أبحاث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، عندما يأتون إلى مدرسة السيد الشهيد يعبرون عنها ماذا؟ بأنها المدرسة الرابعة أو المدرسة أو العصر الرابع من عصور هذا العلم. خب، أنها كيان مستقل وأنها عصر الرابع من عصور هذا العلم، هذا معناه أنه لا تتفق في أي من قواعدها وأصولها مع علم الأصول القديم؟ تتفق ولا تتفق؟ وفي كثير من قواعدها تتفق، ولكن أنت عندما تنظر إليها تجدها كيان مستقل له إطار جديد، له قواعد جديدة، في بعض هذه القواعد قد يتفق مع الآخرين وفي بعضها الآخر قد لا يتفق مع الآخرين، ولكنه يعتبر كيان مستقل عن ذلك الكيان السابق. فلهذا من هنا نجد بأنه الاتجاه المشائي ينسب لمن؟ ينسب إلى الشيخ الرئيس العصر وأخيرا المدرسة، لا وإنما معناه أنه هو وضع اللمسات الأخيرة وكانت له إسهامات جدية في هذا الكيان. نحن عندما نأتي إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى على نعده مؤسس مدرسة أو لا نعده؟ نعده مؤسس مدرسة، هذا معناه أنه هذه المدرسة بكامل أصولها وقواعدها هو وضع أسسها؟ لا، مو بالضرورة. هذه المدرسة كان هناك علماء كبار لهم إسهامات، ولكن بلغت نضجها وتكاملها على يد من؟ على يد الشيخ الأنصاري. كذلك في هذه المدرسة عندما نقول أن الشيخ الرئيس هو رئيس المدرسة المشائية وزعيم هذا الاتجاه في العصر الإسلامي، هذا مو بمعنى أنه هو الذي أسسها ابتداء وانتهاء، لا لا، ليس الأمر كذلك. وإنما الكندي له إسهام، الفارابي له إسهامات عميقة جدا في الفلسفة المشائية وفي الاتجاه المشائي، ولكن بلغت نضجها وأوجها، أوج تكاملها على يد من؟ على يد الشيخ رئيس رحمة الله تعالى. طبعا تعلمون بأنه في المنطق الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا له إسهامات جادة في إعطاء الضوابط الصحيحة للقواعد المنطقية، فلهذا لعله لم يكتب عندنا منطق أدق وأعمق وأوسع من منطق الشيخ، لم يكتب عندنا في تاريخ الإنسانية على ما نعرف، لم يكتب عندنا منطق أدق وأعمق وأوسع مما كتبه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب الشيخ. النقطة اللاحقة لذلك التي لا بد من الإشارة إليها، هذه بعض مميزات هذه المدرسة. واحدة من أهم المميزات التي تميز هذه المدرسة عن باقي المدارس الفكرية في العصر الإسلامي هو موقفها من المكاشفة والشهود، ولعلها جعلها مدرسة مستقلة. النقطة المركزية المحور أين؟ هو هذه النقطة. يعني عندما نقول أن هذه مدرسة في قبال المدارس الأخرى، على أي أساس نقول هذه في قبال تلك؟ على أساس المباني الفلسفية؟ نقول لا لا لا، مو فقط تلك، النقطة الأساسية التي على أساسها نقول أن هذه مدرسة في قبال المدارس الأخرى، أنها اتخذت موقفا واضحا من المكاشفة، من الشهود، وكان لها موقف واضح أيضا من ظواهر الشريعة. وهاتان نقطتان مركزيتان في الفكر المشائي في العصر الإسلامي. أما النقطة الأولى فإننا نجد عموما على وجه العموم، نجد على وجه العموم أن أتباع وأن زعماء هذا الاتجاه في العصر الإسلامي يؤكدون على حقيقة مؤداها، أنه لا طريق لاكتشاف حقائق العالم الخارجي. طبعا عندما أقول حقائق العالم الخارجي يعني ومنها الرؤية الكونية، لا طريق لذلك إلا المنهج العقلي والاتجاه العقلي. ومن هنا إذا جاء شخص وقال كوشفت أن هذه الحقيقة كذا وكذا، الاتجاه المشائي يقبل بهذه الحقيقة ويقر بوجودها أو لا يقر؟ لا يقبل المنهج، فضلا أن النتيجة صحيحة أو غير صحيحة، المنهج يقول خاطئ، يقول أنه لا طريق لمعرفة الأشياء إلا من خلال الاستدلال العقلي، إلا من خلال الاتجاه العقلي. فلهذا تجده يأخذ موقفا واضحا من النظرية العرفانية، وفي المقابل يأخذ موقفا واضحا من المدرسة الكلامية. لماذا؟ لأنه سيتضح في المدرسة الثانية، في المدرسة الكلامية، أن أولئك اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا ظواهر الشريعة في المقام الأول من البحث لاكتشاف الحقائق للوصول إلى الرؤية الكونية. من هنا نجد أن الاتجاه المشائي اتخذ منها موقف، كما أن المدرسة الكلامية اتخذت من الاتجاه المشائي ماذا؟ موقفا، وكان موقفا حادا جدا، أدى في كثير من الأحيان إلى الاتهام بالكفر. هذا لم يكن الاختلاف بين هذه المدارس في المقام الثاني من البحث، وإنما كان الاختلاف أين؟ في عملية اكتشاف الحقائق، في عملية اقتناص الرؤية الكونية، فيما يرتبط بالمعاد، فيما يرتبط بالمبدأ، فيما يرتبط بي إلى غير ذلك. فلهذا أنت تجد بنحو واضح أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه بعد أن عجز أن يثبت المعاد الجسماني بالدليل العقلي قال نقر به لأن الشريعة قالت، بعد هنا ما عدنا مجال. ولكنه في المجال الذي يستطيع العقل أن يقول الشيء هو له علاقة بالشريعة، يقول أن الشريعة قالت أو لم تقل، أو لا علاقة له، لا علاقة له. لماذا؟ يقول باعتبار أن دليلي الدليل العقلي عندي والاتجاه العقلي يوصلني إلى الحقيقة التي أريد أن أصل إليها من خلال الضوء. إذن النقطة المركزية في الاتجاه المشائي في العصر الإسلامي والذي جعلها مدرسة في قبال المدارس الأخرى أنها في المقام الأول من البحث اقتصرت على نتائج العقول وعلى المنهج العقلي لاكتشاف الحقائق عن العالم الخارجي. طبعا هذا على نحو العموم. أما عندما نأتي إلى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أوائل حياته يظهر منه أنه كان كذلك، ولكنه عندما نرجع إلى أخريات حياته وما كتبه وبالخصوص كتاب الإشارات نجد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أخريات حياته عدل عن هذا المنهج، عدلها عن هذا المنهج، مو بمعنى أنه تخلى عن المنهج المشائي، لا لا، وإنما أضاف إلى الاتجاه العقلي في اكتشاف الحقائق، قال يمكن أن يكون هناك طريق آخر لاكتشاف الحقائق، وهو ماذا؟ وهو المكاشفة، وهذا ما نجده واضحا في نمط العارف. بعد المتكلمين للنكتة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يعدل عن منهجه في أخريات حياته كما يتصور بعض الكتاب العرب، يقول كان مشائيا ثم صار في أخريات حياته ماذا؟ إشراقيا، صار عرفانيا، صار باطنيا على حسب تعبير الجابري، محمد عابد الجابري في نقد العقد العربي. هناك عنده مطلب يقول بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذا من الخطأ تصنيفه على الاتجاه المشائي، على الاتجاه العقلي في الإسلام، لأنه هذا الرجل يظهر من كتابات كثيرة بأنه هو مصنف على الاتجاه الباطني، على الاتجاه ماذا؟ الإشراقي. وبماذا يستدل؟ يستدل بنمط العارفين وببعض الكلمات الأخرى، مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لمن يقف على مبانيه يرى بأنه انتهى في أخريات حياته إلى أنه ذاك الحصر الذي كان يعتقده وهو في الاتجاه العقلي للوصول إلى الحقائق، ذاك الحصر لم يكن في محله، وإنما هناك طريق آخر للوصول إلى الحقيقة. دليل؟ أبدا، لا لا لا، بقي الشيخ، ولكنه أبين النقطة التي ذكرها سبزواري وغير تام. إذا التفتوا لهذه المسيرة، لأنه كثير عندما يأتي يرفض هذه الشخصية، يرفض تلك الشخصية من موقف مسبق، وأنت عندما تحلل الموقف تجد موقف غير صحيح، لأن الشيخ لم يكن كذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتهى من مباحثات بينه وبين بعض العرفاء من إلى آخره، إلى أنه هناك طريق آخر أيضا للوصول إلى الحقائق ولكشف الحقائق، وهذا نحن نجده طبعا عند الشيخ. فلهذا أنا جعلتها نقطة مستقلة عن موقف المشائين عموما، موقف المشائين عموما من المكاشفة، وموقف الشيخ بالخصوص من المكاشفة. من هنا اتضح لنا بأن ما ذكره محمد عابد الجابري في كتابه نقد العقل العربي من أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان مصنفا على الاتجاه الباطني، وأنه قضى على الاتجاه العقلي في العصر الإسلامي، مثل هذه التهمة، مثل هذا الاتهام غير تأمل. هذا أولا. وثانيا، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإن فتح المجال في المقام الأول من البحث في مسألة اكتشاف الحقائق للمكاشفة، ولكنه بقي وفيا للاتجاه العقلي في المقام الثاني من البحث، وهذه نقطة أساسية. نحن نقول لمن يريد أن يقول لنا أنه من أين جئت بهذا المدعى، أقول من أين جئت به، أنت لا علاقة لك. أنا أقول دليلي العقلي عليه هذا، دليلي تام يجب أن تقبل، غير تام وناقشني في الدليل. فس هذا المدعى من أين أتيت به؟ أتيت به من دليل عقلي أو أتيت به من مكاشفة؟ أنت مسؤول عن ذلك؟ ف في المقام الأول من البحث ليس من حقك أن تسألني أنت من أين أتيت بهذه الحقيقة، أنت من حقك أن تسألني أين في المقام الثاني من البحث أن هذه الدعوة التي تدعيها يوجد عليها دليل أو لا يوجد عليها دليل. فإن استطعت أن أقيم لك الدليل على تلك الدعوة أنت تستطيع أن تناقشني أن هذه الدعوة أصلها من المكاشفة إذن باطلة؟ أكو مجال لمثل هذا الكلام أو لا يوجد مجال لمثل هذا الكلام؟ من الواضح أنه لا مجال لمثل هذا الكلام. أنت عليك أن تطالبني بالدليل لصحة الدعوة. هسه هذه الدعوة منشأها دليل عقلي أو منشأها مكاشفة أو منشأها ظن وهو ظواهر الأدلة، يهم ذلك كثيرا؟ لا يهم كثيرا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الجواب الثاني الذي نذكره لهذا الإنسان هو أنه بقي وفيا وملتزما بالاتجاه العقلي وبالاستدلال العقلي، ولكن في المقام الثاني من البحث. حتى الآن هنا ما أريد أن أقف كثيرا، ولكنه نحن عندما نستعرض الفلسفة المشائية في العصر الإسلامي نجد أن لها قواعد كثيرة. واحدة منها أصالة الوجود، هذه من قواعد المشائية. واحدة منها تباين الوجودات، هذه من قواعد المشائين. واحدة منها الإمكان الماهوي وأن الشيء ممكن والحدوث الذاتي، هذه من قواعد المشائين. ولكن الذي يميز هذه المدرسة بنحو واضح من حيث الأصول والقواعد الفلسفية عن باقي المدارس أنها آمنت بنظرية الأسباب والمسببات في عملية الإيجاد، وهذه نقطة أساسية. آمنت بنظرية السبب والمسبب من جهة أولا، وآمنت بالطولية بين هذه الأسباب والمسببات، وهذه كان نتيجة نظرية السبب والمسبب. وهذه قاعدة وهذا المبنى حاكم على كل النظرية المشائية، على كل الاتجاه المشائي تجد بأنه العلل العالية والعلل الوسطى والعلل الدانية والسببية والطولية، هذه في كل أفكارها تجد أن هذه حاكمة هذه الأفكار. ولها قواعد أخرى في المبدأ، لها قواعد في المعاد، لها قواعد في علم النفس، لها قواعد بعد. الآن هذه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا من خلال متن كتاب الأسفار عندما نستعرض الحكمة أو نبين نظرية الحكمة المتعالية بطبيعة الحال سوف نبين ماذا؟ نظرية المشائين أولا والمناقشات التي تجد عليها، وبعد ذلك ندخل في الحكمة المتعة. هنا توجد مقالة قرأناها عن السبزواري إذا تتذكرون بالأمس، قرأنا عن الكتاب، مو معي أشوف العبارة أستطيع أن أجدها لأمه بني موجود. السبزواري كانت عبارته هكذا، التفتوا جيدا، يقول: وإما أن يكتفوا فيقال لهم المتكلمون، وإما أن لا يراعوا المطابقة ولا المخالفة. فهؤلاء قسمهم إلى قسمين، إلى الذين يعتمدون المكاشفة فهم الصوفية، وإلى الذين يعتمدون الاتجاه العقلي وهم المشائين. هذه الدعوة تامة أو غير تامة؟ وهو أن الفلاسفة والعرفاء لم يكونوا ولم يكن يهمهم أمر المطابقة وعدم المطابقة. هذه المقولة تامة أو غير تامة؟ طبعا هذه متداولة على الألسنة، ما أدري، لابد الإخوة كثيرا سامعي هنا وهناك أن المشائين يعتمدون على استدلالهم العقلي، بعد لا يهمهم أنه طابق الشريعة أو لم يطابق الشريعة. هذه الدعوة بهذا النحو غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أنه في النتيجة نحن ماذا نعتقد في هؤلاء، وهم ماذا يدعون لأنفسهم، أنهم مسلمون أو غير مسلمين؟ بلي؟ يعني هم لا بشرط من حيث الدين الإسلامي أو بشرط شيء من حيث الدين الإسلامي، ها؟ فإذا لا معنى لأن نقول بأنهم لا يراعوا المطابقة وعدم المطابقة. هذا الذي لا يراعي لابد يكون لا بشرط، يكون إن صح التعبير في الفكر علماني لا يكون بعد مسلم. ما يمكن هذا اللي لا يجتمعان، هم نسميه فيلسوف إسلامي وهم من جهة أخرى نقول لا يهتم سواء قال القرآن أو لم يقل القرآن. هذه من الذي لا يهتم سواء قال القرآن أو لم يقل القرآن؟ هذا المسلم يمكن أن يقول هكذا؟ فإذا لابد إما أن نرفع اليد عن إسلامهم فنجعلهم لا بشرط من حيث الدين الإسلامي، وهذا خلف الفرض، لأن هؤلاء فلاسفة مسلمون وهم يقولون يصرحون بذلك. أساسا كل همهم ليس هذا، كل همهم أنهم يطبقون الشريعة على ما وصلوا إليه. إذا لم يكن لهم هم مراعاة مطابقة الشريعة وعدم الشريعة، خب لماذا كانوا يأتون إلى ظواهر الشريعة لتطبيقها على نتائج العقل؟ كانت تقول له أنه الشريعة هكذا تقول فلتقول الشريعة لنفسها. افترض من الآن فيلسوف غربي ينتهي إلى نتائج فلسفية تقول له الدين الإسلامي هكذا يقول، خب يقول لنفسه شنو علاقة يعني؟ الشيخ الرئيس هذا وضعه كان مع معطيات الدين، مع معطيات الشريعة هكذا كان يتعامل، ها الفارابي هكذا كان يتعامل، الكندي هكذا كان يتعامل، الطوسي، لأن هؤلاء من كبار الاتجاه المشائي، الطوسي هكذا كان يتعامل، المحقق الداماد هكذا كان يتعامل. هؤلاء الفلاسفة الكبار في العصر الإسلامي كانوا يتعاملون مع معطيات الشريعة بهذا النحو، أم كان همهم أن معطيات الشريعة تكون منسجمة مع مبانيهم العقلية؟ أي منهما؟ ها؟ إذن هذه المقولة وهي أنهم وإما ألا يراعوا المطابقة ولا المخالفة، بعد هذه المقولة على إطلاقها غير تام. نعم أكو إشكال آخر، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى القواعد العقلية التي نقحوها وانتهوا إليها وأرادوا تطبيق الشريعة عليها، نجد في كثير من الأحيان أنهم أخفقوا. هذا مطلب، يعني هذا مطلب في المرحلة اللاحقة، نحن بعد أن قاموا بعملية التطبيق نجد بأنهم أخفقوا في عملية التطبيق. هذا مطلب، وأنه هم لا يهتمون بمراعاة الشريعة هذاك مطلب آخر. بل في هذا أنا قلت إذا العبارة أن هؤلاء ينطلقون للكشف عن الحقائق ولا يراعون الشريعة، بعد هذا كلام موتى. فهم هذا الكلام؟ لا يراعون الشريعة؟ لا يراعون، ولكنهم أخفقوا في عملية التطبيق. نحن بعد أن جئنا ووقفنا من الخارج نظرنا إلى قواعدهم ونظرنا إلى معطيات الشريعة، وجدنا أنهم ما استطاعوا أن يطبقوا الشريعة على نتائجهم التي انتهوا إليه. فلهذا قلنا أنهم ماذا؟ أنهم صاروا بمعزل عن الشريعة، صاروا في طريق والشريعة صارت في طريق آخر، لا أنهم هم أيضا كانوا بصدد ماذا؟ عدم مراعاة ظواهر الشريعة، عدم مراعاة معطيات الشريعة. لا، أساسا كل هم الفلاسفة الإسلاميين ابتداء من الكندي وانتهاء بآخر فيلسوف معاصر، أساس همه هو أنه كيف يستطيع أن يعطي غطاء عقليا لمعطيات الشريعة. كل الفلاسفة الإسلاميين هذا همه، هذا المعطى، هذا الدليل، هذا الظاهر الشرعي، هذا الذي جاء على لسان الشارع، هذا له غطاء عقلي يمكن أن يقام عليه دليل عقلي أو لا يمكن. كل هم الفلسفة الإسلامية هو هذا. ومن هنا أخر بعض يشكل أنه لماذا تسمى هذه الفلسفة بالفلسفة الإسلامية؟ وجه تسميتها هذا، هو أن هذه الفلسفات لم تكن لا بشرط من حيث معطيات الشريعة، وإنما كانت بصدد إعطاء غطاء عقلي لمعطيات الشريعة، ومن هنا فكانت تريد لنفسها أن تكون إسلامية، تريد أن توجد كيان فلسفي وعقلي ولكنه كامل الانطباق مع معطيات الشريعة. الشريعة عندما تقول معاد بهذا النحو، الفيلسوف يقول وهذا دليله، الشريعة عندما تقول نبوة بهذا النحو، الاستدلال العقلي الفلسفة تقول وهذا دليلها العقل. الشريعة عندما تقول المبدأ بهذا النحو، لأنه الشريعة القرآن بين المبدأ وصفات المبدأ أو لم يبين، بين كاملا، والفيلسوف يقول وهذا دليل العقل، هذا غطاؤه. وإلا لو كان الفيلسوف لا بشرط من حيث مبادئ الشريعة، قواعد الشريعة، أصول الدين وأصول الشريعة، فعلا هذا ليس فيلسوف إسلامي أساسا، هذا فيلسوف علماني، يعني من الناحية الفكرية علماني بعد، لا علاقة لنا به. وهذه العبارة وقد يتداول أيضا على الألسن بأن الاتجاه المشائي لم يكن هدفه مراعاة الشريعة، هذا يشم منه رائحة العلمانية، مع أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه لم يكن علمانيا من حيث الفكر، كان مسلما. فلهذا هو يقول بأنه كلما أعضلت علي مشكلة ما استطعت أحلها كنت أتوجه إلى المسجد الجامع أصلي لله ركعتين فتحل لي تلك المشكلة. هذا يمكن أن يكون لا بشرط من حيث الفكر الإسلامي. تعال إلى المحقق الطوسي، تعال إلى المحقق الدامات، تعال إلى هالكبار، إلى هؤلاء الفلاسفة. إذن هذه الدعوة، وهو أنهم لا يراعون التطبيق وعدم، طبعا نفس الدعوة موجودة بالنسبة لمن؟ للعارف. ها العارف، أنتم تسمعون هنا وهناك أن فلان عارف يقول أنا كوشفت كذا، سواء قالت الشريعة أو لم تقل الشريعة. لا ليس ذلك، ليس العارف بصدد أن يكون لا بشرط من حيث معطيات الدين، وإنما يرى أن الطريق لفهم معطيات الدين ما هو. هسه الآن يأتي هذا السؤال، أن هؤلاء لماذا كانوا، التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم لهذا السؤال وفكروا لي بكرة بل كم تجيبوا لي الجواب، لماذا أن هؤلاء كانوا بصدد إعطاء غطاء عقلي لمدعيات الشريعة؟ خب لعله مدعى في الشرع ولكنه لا دليل عقلي، ثبوتا مو إثباتا. لماذا هؤلاء كانوا بصدد إثبات كل قضية شرعية مرتبطة بأصول الدين بصدد إثباتها ماذا؟ بدليل عقلي. هذا من أين كانوا ينطلقون؟ الإخوة يتأملون في هذا المطلب إلى غد، والحمد لله رب العالمين.